الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه ذكر اليمين الغموس، يعني اليمين الفاجرة التي يحلفها ليغتصب بها أموال الناس. رواه البخاري والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث شعبة. زاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، دعاء غير الله، والاستعانة بغير الله، والذبح لغير الله، هذا الشرك أعظم الجرائم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإساءة إلى الوالدين من الكبائر المهلكة، أو قتل النفس، شعبة الشاك، واليمين الغموس أي اليمين الفاجرة التي يغتصب بها أموال الناس، كل هذا من الكبائر، فعلينا أن نحذر جميع المعاصي. حديث آخر في اليمين الغموس: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني الليث بن سعد، حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة، يعني شيء من الدنيا، إلا كانت وقته في قلبه إلى يوم القيامة. فالذي يحلف ويأكل أموال الناس بالباطل يكون في قلبه نكتة إلى يوم القيامة، إلا أن يتوب ويرد حق الناس. وهذا الإمام وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وعبد بن حميد رحمه الله في تفسيره، كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به، وأخرجه الترمذي رحمه الله في تفسيره عن عبد بن حميد به. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب، وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فزاد عبد الله بن أبي أمامة. قلت: هكذا وقع في تفسير ابن مردوية رحمه الله وصحيح ابن حبان رحمه الله من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق كما ذكره شيخنا، فسح الله في أجله فسح الله في أجله. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في التسبب إلى شتم الوالدين، يعني إذا كنت سبباً في سب الوالدين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، من كبائر الذنوب أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا مستبعد، كيف يسب أبويه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذا سببت أبا إنسان لا بد أن يرد عليك ويسب أبيك، فلا تكن سببا في سب أبيك. فهذا من الكبائر، من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فمن تسبب في سب والديه فهذا من كبائر الذنوب، فيجب على المسلم أن يحذر. وقد أخرج هذا الحديث البخاري رحمه الله عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أي لا تتسبب في سب والديك، فإن ذلك من كبائر الذنوب. وهكذا رواه مسلم رحمه الله من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الترمذي رحمه الله: صحيح وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سب المسلم هذا فسق، فالذي يسب أخاه المسلم فاسق وقتاله كفر. إذا قاتل أخاه المسلم فهذا كفر والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يمسك لسانه عن السب والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور المكروهة والباطلة. حديث آخر في ذلك: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم، أي التكلم في عرض المسلم، هذا من أكبر الكبائر. والسبتان والسبة، السبتان والسبة كل ذلك من الكبائر. فعلى المسلم أن يطهر لسانه من الغيبة والنميمة والسباب والكلام القبيح. هكذا روى هذا الحديث، وقد أخرجه أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب في سننه عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، التكلم في عرض المسلم. ومن الكبائر السبتان بالسبة، إذا سبك سبة أنت سببته سبتان، فهذا من أكبر الكبائر. وقد رواه ابن مردويه رحمه الله من طريق عبد الله بن العلاء بن الزبر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر، الجمع بين الصلاتين من غير عذر هذا من الكبائر. لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا للمسافر أو المريض، وأما غير ذلك فالجمع بين الصلاتين من كبائر الذنوب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر بدون سفر بدون مرض فقد أتى باباً من أبواب الكبائر. لا يجوز الجمع بين الصلاتين، بل يجب أن تصلي كل صلاة على وقتها. قال: وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن أبي سلمة يحيى بن خلف عن المعتمر بن سليمان به، ثم قال: حنش هو أبو عبد هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد رحمه الله وغيره. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي رضي الله عنه قال: قرئ علينا كتاب عمر رضي الله عنه من الكبائر جمع بين الصلاتين، يعني بغير عذر، الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب، والفرار من الزحف، يعني الفرار من صف الجهاد في سبيل الله، والنهبة أي أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة. وهذا إسناد صحيح، والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً، وكذا المغرب والعشاء، هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة. فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. ولهذا روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. الفرق بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد هلك والعياذ بالله. وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. فعلينا أن نحافظ على الصلوات كلها مع الجماعة بخشوع وطمأنينة. حديث آخر فيه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الذي يقنط من رحمة الله من الكبائر، والذي يأمن من عذاب الله من الكبائر. فالمسلم لا يقنط من رحمة الله، بل يتوب إلى الله ويستغفر الله. ولا يأمن المؤمن من عذاب الله، بل يخاف من عذاب الله ويحذر الذنوب والمعاصي ويتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتداركنا برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، حدثنا أبي، حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. فلا تشرك بالله ولا تيأس من رحمة الله، بل تب إلى الله وأقبل إلى الله يقبلك سبحانه وتعالى. ولا تأمن من عذاب الله، بل خف عذاب الله وتب إلى الله. وقد رواه البزار رحمه الله عن عبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل. وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفاً أي من قول الصحابي رضي الله عنه. فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، كل ذلك من الكبائر. فلا تشرك بالله ولا تقنط من رحمة الله، بل تب إلى الله وأقبل إلى الله. ولا تقنط ولا تأمن من عذاب الله، بل خف الله وتجنب المعاصي وتب إلى الله عز وجل. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه به، ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحيح إليه بلا شك، يعني من قول ابن مسعود رضي الله عنه. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه به، ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحيح إليه بلا شك، يعني موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه. حديث آخر فيه سوء الظن بالله: لا تظن بالله ظن السوء، فالله تبارك وتعالى هو منزه عن كل نقص وعن كل عيب، فلا تظن في الله ظن السوء، فإنه أرحم الراحمين جل جلاله. لا تظن بالله ظن السوء. قال ابن مردويا رحمه الله: حدثنا محمد بن إبراهيم بن مندار، حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان، حدثنا محمد بن مهاجر، حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. حديث غريب جدا، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فتب إلى الله وارجع إلى الله يقبلك الله جل جلاله. حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة، يعني أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة، فهذا أيضا من الكبائر. إذا هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فلا ترجع إلى بلاد الكفر. قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، قال أبو بكر بن مردويا رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا عمرو بن خالد الحراني، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل ابن أبي حزمة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبائر سبع، ألا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار يوم الزحف، عن الفرار من صف الجهاد، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة، يعني أن تهاجر ثم ترجع عن الهجرة. وفي إسناده نظر ورفعه غلط فاحش، والصواب ما رواه ابن جرير رحمه الله. حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل ابن أبي حزمة عن أبيه رضي الله عنه قال: إني لفي هذا المسجد، مسجد الكوفة، وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر، فقال: يا أيها الناس، الكبائر سبع، فأصاخ الناس، أي أنصتوا، فأعادها ثلاث مرات، ثم قال: لما لا تسألوني عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، ما هي؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد، والتعرب بعد الهجرة، أن تهاجر ثم ترجع على الهجرة. فقلت لأبي: يا أبتي، التعرب بعد الهجرة كيف لحقها هنا؟ قال: يا بني، وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان، فهذا الذي يهاجر ثم يرجع عن الهجرة من الكبائر. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هي أربع، إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، لا ملك ولا نبي ولا غير ذلك، لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني، يعني حفظت هذا إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد أيضًا والنسائي وابن مردويه رحمهم الله من حديث منصور بإسناده مثله. حديث آخر تقدم في الرواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. أن الإنسان إذا وصى يوصي لبعض الورثة ولا وصية لوارث، الوارث يأخذ نصيبه الذي كتب الله له، فلا يجوز للإنسان أن يوصي للوارث إلا بإذن جميع الورثة. فالذي يوصي بوصية يؤذي بها الورثة فهو من الكبائر الذنوب. والصحيح ما رواه غيره عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، أي موقوف. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله. حديث آخر في ذلك قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ، فقالوا: الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، وفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين، وقول الزور، والغلول أي أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة، والسحر، وأكل الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا؟ يعني اليمين الغموس الذي يحلف كاذب ويأكل أموال الناس، هذا أيضا من الكبائر. في إسناده ضعف وهو حسن ذكر أقوال السلف رضي الله عنهم في ذلك. قد تقدم ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن ابن عون عن الحسن أن ناساً سألوا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بمصر، فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين رضي الله عنه في ذلك، فقدم وقدموا معه، فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبي إذن قدمت؟ يعني استأذنت من أميرك؟ أبي إذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناساً لقوني بمصر فقالوا إن نرى أشياء من كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك، فقال: اجمعهم لي. قال: فجمعتهم له. قال ابن عون: أظنه قال في بهو، يعني في مكان، فأخذ أدناهم رجلا فقال: نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللهم لا. يعني هل عملت به؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته في بصرك؟ أن عملت به؟ فهل أحصيته في لفظك؟ أي في كلامك. هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعه حتى أتى على آخرهم. قال: فثكلت عمر أمه، أي فقدت أم عمر عمر: أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال: هل علم أهل المدينة، أو قال: هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت بكم. إسناد حسن ومتن حسن. يعني الإمام إذا أخطأ ينبغي نصحه بالرفق، ولا ينبغي يعني التشويش والفتنة. إسناد حسن ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع عن الحسن، لم يدرك عمر رضي الله عنه، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد يعني الزبير، حدثنا علي بن الصالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جويل عن علي رضي الله عنه قال: الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة أي رميها بالزنا كذباً، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة يعني الرجوع بعدما هاجر يرجع إلى الأعراب، والسحر الكفر، السحر كفر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وفراق الجماعة أي الخروج على إمام المسلمين، ونكث الصفقة أي نقض العهد، نقض البيعة. وتقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، دعاء غير الله أو الذبح لغير الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله عز وجل. فلا تقنط من رحمة الله، بل تب إلى الله وأقبل، ولا تأمن من عذاب الله، بل احذر الذنوب وتب إلى الله عز وجل. وروى ابن جرير رحمه الله من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، والأعمش عن إبراهيم عن علقمة، كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها، أن ذكر الله الكبائر فيها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا المنذر ابن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الري، يعني إذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك وجاءك محتاج لا تمنع الماء الفاضل عن حاجتك، ومنع طروق الفحل إلا بجعل. إذا كان عندك تيس وجارك يحتاج التيس لشاته، فلا يجوز لك أن تقول: اعطني كذا كذا أعطيك التيس، وإلا ما أعطيك. لا تأخذ مال على ضراب الفحل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. لا يجوز لمن عنده بئر أن يمنع فضل الماء ليمنع الرعاة عن الكلى الذي حول البئر. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يمنعهم من الماء حتى لا الماشية لا تأكل من الكلى، والكلى مشترك. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، عنده ماء زائد عن حاجته، والمسافر ظمآن يمنعه، فهذا من الكبائر الذنوب. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعاً: من منع فضل الماء وفضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسين ابن محمد ابن شنبة الواسطي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى: على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه الشروط على النساء، فمن وافق بايعه، والمبايعة كانت شفوية، يقول لهم: قد بايعتكن صلى الله عليه وسلم، ولم تمس يده يد امرأة صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فكان فيما حدثنا، قال: لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى، ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنيه ثم قال: والله ما كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله تعالى برحمته إذا اجتنبنا الكبائر أن يعفو عنا جل جلاله. أقوال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك: روى ابن جرير رحمه الله من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن طاووس قال: ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر، فقالوا: هي سبع. فقال: هي أكثر من سبع وسبع. قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. الكبائر كثيرة، وأما السبع الموبقات هي أكبر الكبائر، والكبائر كثيرة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. الكبائر قد تصل إلى سبعين. ورواه ابن جرير رحمه الله عن ابن حميد عن جرير عن ليث عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن؟ قال: هن إلى السبعين، أدنى منهن إلى سبع. يعني الكبائر قد تصل إلى سبعين. كل ذنب فيه حد فهو كبير، وكل ذنب توعد الله فاعله بالغضب أو باللعن كبيرة، وكل ذنب قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا كبيرة. فالكبائر كثيرة، فعلينا أن نحذر. اللهم احفظنا واغفر لنا يا رب العالمين. ورواه ابن جرير رحمه الله عن ابن حميد عن جرير عن ليث عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله؟ قال: ما هن؟ قال: هن إلى السبعين، أدنى منهن إلى سبع. الكبائر قد تصل إلى سبعين. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: الكبائر سبع. قال: هن إلى السبعين، أقرب. وكذلك قال أبو العالية الرياحي رحمه الله. فعلينا أن نحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم الكبائر؟ سبع. قال: هي إلى سبعمائة، أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. إذا تبت إلى الله وتركته الله يغفر، ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة إذا داومت عليها تصير كبيرة. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث شبل به. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي ولا نصر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار، أي توعد فاعله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. كل ذنب توعد الله فاعله بالنار أو بالغضب أو باللعن أو بالعذاب فهو كبير. ورواه ابن جرير رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي ابن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا شبيب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي، أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبير. وقد ذكرت الطرف فيه، قال: هي النظرة، النظر إلى المرأة الأجنبية متعمد، هذا خطر. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن معدان عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر، فقال: هي كل شيء عصي الله فيه فهو كبير. أقوال التابعين رحمهم الله: قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حقه، وأكل الربا، والبهتان، أن ترمي إنساناً بما هو بريء. قال: ويقولون أعرابية بعد هجرة، يعني أن يهاجر ثم يرجع على الهجرة. قال ابن عون: فقلت لمحمد: في السحر؟ قال: إن البهتان يجمع شراً كبيراً، فالسحر كفر والعياذ بالله. فقال ابن جرير رحمه الله: حدثني محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير رحمه الله قال: الكبائر سبع، ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله، الإشراك بالله منهن، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقوله: والذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من القبور، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، آكل الربا يخرج من قبلك المجنون والعياذ بالله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني لعنوا والعياذ بالله. والفرار من الزحف، الفرار من صف الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. والتعرب بعد الهجرة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وقتل المؤمن: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها. اللهم احفظنا وتب علينا. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي إسحاق عن عبيد بنحوه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء يعني ابن أبي رباح قال: الكبائر سبع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر، رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. فالسب محرم، فكيف سب الصحابة؟ سب الصحابة جرم عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي: الذي يسب أبا بكر وعمر ما يحب الرسول، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله أيضاً: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عياش قال: زيد بن أسلم في قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، من الكبائر الشرك والكفر بآيات الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، والسحر، وقتل الأولاد، ومن دعا لله ولداً أو صاحبة تعالى الله، ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل. وأما كل ذنب يصلح معه دين ويقبل معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات، يعني صغائر الذنوب ربنا يعفو عنها بفعل الخير. بفعل الحسنات. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة رحمه الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا، أي اعملوا بالسداد وهو الصواب. وقد روى ابن مردويه رحمه الله من طرق عن أنس وعن جابر رضي الله عنهما مرفوعة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني الموحدين الذين دخلوا النار بسبب الذنوب، فالله تعالى يأذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيهم لأنهم من أهل التوحيد. قال: ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق رحمه الله. أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه أبو عيسى الترمذي رحمه الله منفردا به من هذا الوجه عن عباس العنبري عن عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الصحيح شاهد لمعناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين، يعني الموحدين إذا كانوا ارتكبوا شيء فالله يأذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل: هي ما عليه حد في الشرع، الكبيرة ما عليه حد، ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة، يعني وعيد بالنار أو بالغضب أو بالعذاب، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي رحمه الله في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر. ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها أنها المعصية الموجبة للحد، الكبيرة المعاصي التي فيها حد، والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهو إلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكره عند تفسير الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين رحمه الله في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة، يعني كل معصية تدل على أن صاحبها غير مبالي. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي رحمه الله أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي الروياني رحمه الله فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصباً، والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها: صاحب العدة، أكل الربا، والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، أي نقص المكيال والميزان، وتقديم الصلاة على وقتها، أي أن تصلي قبل الوقت لا يجوز، وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمداً، وسب أصحابه رضي الله عنهم، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء، يعني أن يكون سبب
في الزنا يدعو إلى الزنا والعياذ بالله، والسعاية عند السلطان الذي يرفع إلى السلطان إن تكلم إنسان بكلمة، ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، لا تترك قراءة القرآن، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله. ويقال الوقيعة في أهل العلم يعني سب العلماء وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر الظهار، أن يقول لامرأة أنت علي كظهر أمي، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي رحمه الله: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة، كتاب الكبائر جمع فيه 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة هي ما توعد الشارع عليها بالنار بخصوصها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير. وإذا قيل كل ما نهى الله تعالى عنه فكثير جدا، والله تعالى أعلم. فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله عز وجل. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، صفحة 142، ما ورد من الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان: يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان، وإحياؤها بالعبادة، واعتزال النساء، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها، لما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، يعني بالقيام، وأيقظ أهله وشد المئزر، أي اعتزل النساء واشتغل بالعبادة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم رحمه الله. وأخرج الطبراني رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة صلى الله عليه وسلم، يوقظ الأهل والأولاد المميزين. وفي الترمذي رحمه الله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، يأمر أهله أن يقوموا ويتهجدوا ويطلبوا الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر: 21، 23، 25، 27، 29. الوتر من العشر الأواخر. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، إيماناً بالله وابتغاء ثواب الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن يفوز بالأجر ومن العتقاء من النار يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي الإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. قال ابن جرير رحمه الله: كانوا أي السلف رضي الله عنهم يستحبون أن يغتسل ويتطيب في الليل في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل، أي من العام القابل. وقال حماد بن سلمة رحمه الله: كان ثابت وحميد رحمهم الله يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد من نضوح يعني البخور والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والأعياد. وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له، إذا جئت في المسجد تزين، الله أحق أن يتزين له. وروي عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى. زين باطنك بالتوبة إلى الله، ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن أي القلب بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب من أوساخ الذنوب. والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. فمن وقف بين يدي الله فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى التوبة والإنابة. وقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي وزينة، ولباس التقوى ذلك خير. تقوى الله والتوبة والبعد عن المعاصي هذا أوجب. عباد الله، إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر وينيلهم الثواب الجزيل الوافر، فيه تزكو الأعمال وتنال الآمال. وقد ذكر جل وعلا من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي يبعدوا عن النوم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي قيام العبد أول الليل. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار أي قام من وطائه أي فراشه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ترك فراشه وترك امرأته وقام يصلي رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. وقال الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي رحمهم الله وغيرهم: إن المراد بالتجافي القيام لصلاة النوافل بالليل. وفي آية سورة الذاريات أخبر جل وعلا أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تأتي عليهم ليلة ينامو حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئا إما من أولها أو من أوسطها. وقال الحسن رحمه الله: كابدوا قيام الليل فلا يناموا من الليل إلا قليلة. اللهم وفقنا لذلك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، أي عادة الصالحين قبلكم، وهو قربكم من ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وقال الحسن البصري رحمه الله: كان الأحنف بن قيس رحمه الله يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينونا بونا بعيدا، أي أهل الجنة بيننا وبينهم شيء كبير، وإذا قوم لا تبلغ أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعرضت عملي على عمل أهل النار، اللهم أجرنا من النار، فإذا قوم لا خير فيهم مكذبون بكتاب الله ولرسول الله عليهم الصلاة والسلام، مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا منزلا قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اللهم اغفر لنا وتداركنا برحمتك. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا، ذكر الله تعالى قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا ما نقوم. فقال له أبي رضي الله عنه: طوبى لمن رقد إذا نعس، واتقى الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه، أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. اللهم وفقنا لذلك.